نعم. قال رحمه الله فصل. هذا من في رسالة الإمام العقيل رحمه الله في أصول آداب وكان الخلاق المشروعة. والمصافحة مستحبة بين الرجلين وكذلك بين المرأتين. بين المرأتين لأن الحكم واحد، الحكم واحد، ودل في السنة على أنها مشروعة. والمصافحة مأخوذة من صفحة الكف، تضع صفحة كفك على صفحة كف أخيك. هذا يبين أنها تكون وضع صفحة الكف على صفحة الكف، خلاف ما يسلم بعضا بطرف الأصابع أو يضع يعني الأصبع الأصبع. لا، هذا ما يحصل به تمام التحية ولا تمام الود إلا لعذر، إلا لعذر. إنما السنة هو وضع تضع كفك على باطن كف على باطن كف، هذا هو، هذه هي التحية الفعلية. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كانت صافحة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اليمن يعتنون بها كثيرا ويكثرون منها. ولهذا روى الإمام أبو داود وأحمد بإسناد صحيح أنه عليه السلام قال جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، لكن الصحيح أن قوله وهم أول من جاء بالمصافحة ليس من كلام النبي عليه السلام، من كلام أنس، وجاءت مدرجة في رواية أبي داود وبين أحمد، وكذلك عند أحمد في رواية، لكن بين في رواية أخرى صحيحة أنها من كلام أنس رضي الله عنه، أنها من كلام أنس. والمعنى أنهم يكثرون منه إلا موجودة ومعروفة المصافحة، المصافحة. ولهذا ذكر أنس أنها عند الصحابة رضي الله عنه، وكان النبي يصافح أصحابه ويماسحه. وروى النسائي في حذيفة أنه لما كان جنب ورأى النبي عليه الصلاة والسلام خنس وقال كرهت أن يمس النبي وأنا جنب، ظن أن الجنابة تنجس البدن. الحديث وفيه في علاية أنس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدا من أصحابه ما سحه، وهي وضع الكف على باطن الكف على باطن الكف. والمصافحة دلت السنة القولية عليها أيضا كما دلت عليها السنة الفعلية. فروى أبو داود بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما قبل أن يتفرقا. عند أبي داود بسند بدون وحمد الله واستغفرا، وعند ابن السنة أيضا بسند أضعف وتكاشرا بود ونصح، يعني أنه يجمع بين التحية باليد بين المصافحة باليد مع السلام بالقول، يعني ليس مع المصافحة، لا، يقول السلام عليكم ويصافح ويبتسم. هذه ثلاث سنن، أولا سنة قولية وسنتان فعليتان. السنة القولية هي السلام بالقول، السنة الفعلية هذه الأولى أن تلقاه بود وابتسام قبل أن تصافحه حينما تقبل عليه، كما يعتاد الإنسان بطبعه حينما يرى أخاه يبتسم له قبل أن تصافحه. وفي صحيح مسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وعند أبي داود من حديث أبي جري جابر بن سليم بسند صحيح وأن تلقى أخاك وجهك منبسط إليه، وجهك منبسط تقبل عليه وجهك لا تنصرف به هنا هنا، لا، وجهك منبسط إليه، يعني الانبساط بمعنى الابتسامة، والمعنى أيضا إقبال الوجه عليه حتى يحس أنك مهتم به مقبل عليه. هذه هي النصيحة وهذه المحبة التي تكون بين الإسلام من أعظم خصاله. قال حمد الله استغفر، قال إلا تحاتت خطاياهما. إذا أمسك بيده والأخذ باليد مع هذه الكلمات العظيمة ومع البشاشة لها أثر عظيم يتصل بالقلب مباشرة كما يقولها العلم، يتصل بالقلب مباشرة ويحصل به من الأنس والسعادة، يعني من أعظم أسباب السعادة التي يسعد بها الإنسان وتزيل عن كثير من المصائب بيان حينما يلقى إخوانه، إخوانه الذين يلقاهم على خير وعلى نصح وتبسم، لا هو ليس هناك حقد ولا بغض، لا محبة في الله، يجد من الراحة والأنس ويزيل عن كثير من الهموم والغموم التي ربما تعرض له في بيته أو في عمله نحو ذلك، لها أثر عظيم وأهل اختصاص يعرفون ذلك. لكن الشريعة جاءت بما هو أعظم وأعظم، ولهذا قال صنف والمصافحة مستحبة بين الرجلين، يعني بين المكلفين عموما وبين المكلفين بما فيها من الفوائد والعوائد العظيمة، فيسن المصافحة. طيب عندنا مسألة، يعني بعض الناس حينما تصافح من شدة المودة يمسك بيديه جميعا، ما يأخذ بيديه، ها هذه هل هي مشروعة أو نقول الأولى هو اكتفاء باليد الواحدة مع التبسم مع السلام، أو لا بأس أن يأخذ بيديه؟ نعم نعم أبع الصوت نبغاك تزين خلافة، جزاك الله خير، تجمع وتؤلف تزين الخلاف. نعم كيف يد واحدة؟ بعض الناس طيب مباشرة قد يبادر ويمسك من شدة المودة يمسك أحيانا. طيب ايش نقول؟ هل نقول يعني لا بأس به؟ وهل أيضا المصافحة في كل شيء؟ مثل الإنسان ربما أحيانا يبايع الإنسان ومعه بيعة في عقد كذا فيمد يده من باب إشارة إلى تمام العقد، هل يقال أيضا يأخذ يديه؟ أو مثل هذا مثل البيعة حينما يبايع النبي أصحابه فإنه كان يبايعهم ويصافحونهم ويصافحهم، هذه المسألة وقع فيها كلام بعض العلم، وبعض العلم قال إن هذا لا يشرع اللي هو أخذ اليدين، ومن العلم من سهل في هذا وهو الأقرب والله أعلم. وبوب البخاري رحمه الله في صحيح قال باب الأخذ باليدين، وذكر أن حماد بن زيد أخذ بيدي عبد الله بن مبارك جميعا، أخذ بيدين صافحه وأخذ بيديه، ثم احتج على الترجمة، احتج للترجمة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي، النبي عليه السلام لما علمه التشهد جعل كف بن مسعود بين كفي، كأنه جعل هذا أصل في الباب، وأن المعنى مزيد الاهتمام. فإذا كان المعنى مزيد الاهتمام فيبين أن الأخذ بالكف في دلالة على مزيد الاعتناء والاهتمام بالشيء، ومثل هذا الأمر مطلوب ومشروع بين المسلمين، فإذا فعل هذا لا بأس من ذلك، لكن الإكثار من هذا موضع نظر، لكن ربما أحيانا مع طول الغيبة وبعد العهد قد لا يتمالك الإنسان بشدة شوقه ومحبته يمسك بيديه ويشد عليها، هذا أمر تندفع له النفس، فيبعد أن يقال إنه غير مشروع ما دام من الأمر دائر في باب التحية وأصلها ثابت من جهة الأخذ باليد، وجاء ما يدل على ذلك من جهة السنة، فعلى هذا لا بأس فيما يظهر. وظهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. نعم نعم ها هذه مسألة، يعني يقول إذا كان إذا قابل مجموعة كبيرة من الناس دخل عليهم هل يصافحهم أو يكفي السلام؟ الذي يظهر والله أعلم فرق بين أن يلقى يتلاقى الجماعة مع الجماعة في الطريق أو يلقى الأخ أخاه مثلا في الطريق، فهذا هو الذي فيه المصافحة. ولهذا روى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، تلاقوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ورواه أيضا البيهقي عن عامر الشعبي بسند جيد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا. ثبت عن أنس وثبت عن عامر الشعبي، وعامر قال لقي جمعا من أصحابه، وأنس أعلى وأرفع رضي الله عنه لأنه صحابي. فهذا يدل على أن المصافحة عند التلاقي وفي الغالب لا يكون فيها مشقة لأن القوم كل قائم وماشي فيتيسر مثل ذلك عند التلاقي، لكن حينما يأتي إنسان إلى مجلس فالأمر والله أعلم أنه يكفي السلام، يقول السلام عليكم، وخاصة إذا كان هذا اللقاء يتكرر كون يصافح كل واحد هذا فيه مشقة، ربما يشغل الجالسين عن الحديث وقد يكون بينهم شيء من الأمور، فالأمر والله أن يكفي السلام. ويدل على أنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه بعد ذلك، ولم يقل أنه كان إذا دخل عليهم صافحهم أو كان الرجل إذا دخل صافح. ويدل على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي بالثلاثة النفر اللي دخلوا إلى المسجد والنبي عليه الصلاة أصحابه، فأما أحدهم فوجد فرجة جلس فيها ومن آخر فآوى فآوى الله ومن آخر فذهب أو فعرف فعرف الله عنه، وفي أنه جلس. أيضا في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي سند جيد قال كان عنه رضي الله عنه قال كان أحدنا إذا أتى إلى مجلس النبي عليه السلام جلس حيث ينتهي به المجلس وأطلق المجلس، المجلس النبي جلس حيث ينتهي به المجلس، وهذا هو الهدي في هذا، وأن تجلس في مثل المجالس هذه، لكن حينما يكون حال التلاقي أو إذا دخل مثلا مجلس هو اعتاد مصاب مثل يكون رجل مع إخوانه مثلا مع والده والدته نحو ذلك، وهذه أمور يبغى أن تراعى حينما يكون يعتاد أن يصافحهم، فهذا لا بأس به. ويدل عليه أيضا ما روى الترمذي والنسائي من حديث أبي داود الترمذي حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى أحدا أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، يعني في دل هديها وسمتها برسول الله عليه الصلاة، وكانت إذا دخل عليه قام إليها فقبلها وأجلسها المجلس، وإذا دخل عليها قامت إليه فقبل المجلس المجلس. ليبين أن خصوص الأهل والقرابة وإن كان ليس المجلس لهم تحية خاصة، تحية خاصة، ولهذا قام وقامت عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. وكذلك هذا الحكم حينما يدخل الإنسان مثلا على إخوانه على والده على والده، فليظهر أن هذا حكم، أن هذا الحكم لا بأس به من جهة ما بينهم من المودة والأنس. ولذا لو كان إنسان مع أصحابه معتاد أنه يصافحهم هذا أيضا ينبغي أن يراعى، لأن هذا يجري أمور التحية والسلام تجري على عادات الناس في مثل هذه الأشياء، لأن في حدود التحية، ولهذا التحية بالكلام تختلف من بلد إلى بلد مكان إلى مكان، ليس في حدود، إنما أصلها السلام ثم بعد ذلك أنواع التحية، وسيأتينا أيضا شيء من ذلك كالمعانقة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجوز مصافحة النساء الشواطئ لأن ذلك يثير الشهوة.
نعم، وهذا محرم بلا خلاف لما فيه، وقول الشواب هذا ليس قيد بل الشواب وغير الشواب حتى الكبيرة السن. وذلك أن مثل هذه الأمور التي مثل هذا الأمر علق على تحريمه على الشهوة، ليس معنى ذلك أنه لو عدد الشهوة أنه يجوز كالشيخ الكبير مثلا مع السواب أو نحو ذلك، أو المرأة الكبيرة مثلا مع الرجل، لا، لأن هذا السن مظنة الشهوة، وقاعدة الشريعة تعلق الشيء على مظنته لا على مئنته. فكونه مثلا لا توجد مثلا الشهوة مثلا من الكبيرة أو لا تمنس إليها لا يدل على الجواز، وذلك أنه علق على المرأة الأجنبية عنه، والعلة هذا على الشيء أو من المعاني وهذه هي الحكمة، لكن الشارع ما علق بالحكمة، علق جعلها معلق بالعلة، وهي كونها المرأة لا تحل له، أجنبية منه، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، إنما الكبيرة أحكام أخرى في وضع بعض ملابسه هذا شيء، لكن المس أمر آخر، رؤية إليها غير جاء في نص بقصي بوضع ثيابها بعض ثيابها، أما المس فهذا لا يجوز على الصحيح، وإن خالف بعضهم أو قال بعضهم إنه في المرأة الكبيرة التي لا تشتهى ولا تبيع النفوس يجوز، وهذا ضعيف. وقال الشافعي رحمه الله: لكل ساقطة لاقطة، وكم نفوس تتعلق بمثل هذا الوصف من النساء، وسدت الشريعة هذا الباب. وذكر المصنف رحمه الله ما تكون فتنة في أمره، والنبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة لا يملك يبايع النساء ولا يمسهن عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح عائشة أنه قالت: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وفي حديث أميمة بنت رقيقة عند أبي داود والنسائي أنه بايعهن كلاما، وقال: إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. جاء رواية من رواية إسماعيل عبد الرحمن بن عطية عن جدتهم عطية أن النبي عليه السلام قال: مدت امرأة يدها فقبض النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الحديث ضعيف لا ثبت، فالمعنى إما أنه عليه السلام أشار ببيعة بمد اليد تمد هذه وتمد بها مصافحة، أو يعني إشارة منه لهن بذلك، أو أنها كنت بالإشارة عن البيعة، مع أن الحديث كما تقدم لا يثبت ضعيف. ولهذا الأخبار الصحيحة صريحة بأنه لا يجوز الرجل أن يمس يد امرأة ولا تحل. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا كان النظر لا يجوز ويجب غض البصر من المرأة الرجل والرجل المرأة، فالمس أشد وفتنته أعظم والبلاء به أشد. وإذا روى الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن تمس يده امرأة لا تحل له. حديث ظاهر أنه من الكبائر، جود بعض أهل العلم وعده بعض أهل العلم من الكبائر. وهذا الخبر شاهدوا بهذا إن كان إسناده صحيح كما قال جمع من أهل العلم، فالله أعلم. قال: لأن ذلك يثير الشهوة، يعني هذه من المعاني التي سد الباب فيها. ولذا قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة: أمر الرجل حينما يطلق بصر حينما ينظر بلا اختيار منه، أو حينما يقع بصر على امرأة قال: إن لك الأولى ليست لك الآخرة، إن لك الأولى ليست لك الآخرة. وقال: يعني لا تجعل النظرة النظرة في باب النظر. فالمس أشد وأولى بالنهي. نعم كذلك صحيح. وليتزني وزناها المس، ولا شك نوع من الزنا، لنص عليه يعني أخبروا أنه من الزنا حينما يمس. ولهذا ذلك الرجل الذي مس تلك المرأة وفعل ما فعل، ما غير أنه لم يجامعها، لكن جاء تابع تائبا فنزل في قوله تعالى أقم الصلاة طرف النهار طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا جاء تائب منادر فنزلت هذه الآية وكانت عامة لجميع الأمة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا بأس بالمعانقة وتقليل الرأس واليد لمن يكون من أهل العلم من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام.
نعم. ولا بأس بالمعانقة، المعانقة كونك تضع صفحة عنقك على عنقك، والعلماء أجازوها لكن لي قالوا إنها تفعل عند القدوم من سفر أو الانقطاع الطويل، مثل الإنسان في بلد وهذا بنفس البلد منقطع عنه مدة طويلة ربما أشد من انقطاع المسافر، فهذا أيضا في حكم المسافر، فلهذا لا بأس من المعانقة. المعانقة وتقدم قول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا سفر تعانقوا، قول عامر الشعبي أيضا إذا قدموا سفر تعانقوا، أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود عن رجل من بني عنزة أو عن رجل من عنزة عن أبي ذر أنه قال له كيف أو قال له هل تصابحون النبي أو كيف تحيتكم، قال نعم ما لقيته إلا صافحا ومرة أرسل إليه ولم أكن موجودا فجئت إليه وهو على السرير فاعتنقني فكانت تلك أجود وأجود. وهذا فيه هذا الرجل المبهم لكنه من الشواهد ويدل له ما رواه أحمد مطولا وأخرجه البخاري مختصرا بغير ذكر الشاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سار إلى مصر إلى رجل بلغه عنه حديث فطرق عليه الباب فقال لنجاب قل جابر، فقال جابر عبد الله خرج له وقال جابر عبد الله قال فخرج ثم التمت ثم التزمني وعانقني التزمه وعانقني. وهذا يبين ما تقدم عنه رضي الله عنه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا قدموا سفر تعانوا، ولهذا عانق عليه الصلاة والسلام. فالمعانقة لا بأس منها لا بأس منها، لكن لا تفعل دائما إنما تفعل مع طغيبه، وهذا هو الظاهر من الآثار والأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم. فتقرر أن الهدي هنا السلام حينما يرد الإنسان إلى مجلس يسلم، والمصافحة عند التلاقي، والعنان عند القدوم من سفر عند القدوم من سفر. وفي الباب آثار أخرى بعضها يثبت وبعضها لا يثبت. قال رحمه الله ولا بأس بالمعانقة. نعم. هذا الحديث حديث رواه أحمد الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قلت رسول الله أحدنا يلقى آخاه أيعانقه؟ قال لا. قال أيقبله؟ قال لا. قال يصادقه؟ قال نعم صادق. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، رد حنظلة بن عبيد الله السدوسي وهو ضعيف، الحديث لا يثبت وإن جوده بعض المتأخرين، لكن لو ثبت فلا إشكال فيه يلقى أخاه يلقى. وهذا يشهد لما تقدم لأنه عند التلاقي ليس فيه إلا المصافحة، ليس فيه عناق ولا تقبيل، فلا إشكال في الخبر لو ثبت، ويؤيد ما تقدم يؤيد أنه عند التلاقي يكون المصافحة من سفر، وعند القدوم وأن المعانقة تكون في غير ذلك. ويقال يبقى أخاه اللقياء المعتاد، وتقبيل الرأس هذا أيضا نوع من التحية، تقبيل الرأس لا بأس من تقبيل الرأس. وثبت في الصحيحين في قصة عائشة قصة الإبك لما نزلت توبتها أن أبويها رضي الله عنه قال قومي فقبلي رأس رسول الله، قالت لا أقوم إلا الله ولا أحمد إلا الله، قال قبلي رأس رسول الله يدل على أن تقبل رأس كان معروف لمن يعظم ويحترم، ولهذا قوم يقبل رأس رسول الله، فيقبل الرجل رأس والده ووالدته ورأس كبير ونحو ذلك من له جلالة عنده فإنه يقبل رأسه. وجاء أيضا في أثر مشهور عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما قد الحبشة أن النبي عليه السلام قبل ما بين عينيه، هذا رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، وكذلك رواه أبو داود لكن أجلح عن الشعبي مرسلا، فالحديث منهم مجودا، هو شاهد للباب شاهد للباب. وجاءت أثاره مثل ما تقدم عليه أبي ذر قال فالتزمني. وأيضا الالتزام في الشيء الذي يكون الإنسان مقبله محبا له، ولهذا ذكر عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. فالاحتفاء المسلم بأخيه لا بأس به، وهذا يكون عند من يجله ويعظمه من كبير أو عالم أو نحو ذلك ووالد وما أشبه ذلك والدة، فهذا من إجلال. وفي حديث موسى إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم إكرامه. وأيضا هذا الحديث دلالة عمومه ظاهر في أن من إكرامه كونه يقبل رأسه يقبل عليه إكرامه أطلق إكرامه، يدخل في الإكرام بمثل هذا. وتقبيل الرأس واليد، وكذلك أيضا ثبت في عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه صح عنه أنه دخل على عائشة وقبل ما بين عينيها فإذا كان تقرب عينيه كذلك الرأس من باب أولى. قال كيف أنت يا بني، ودخل أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام البخاري وقد سجي وقبل ما بين عينيه، وقال بأبي طبت بأبي أمي طبت حيا وميتا، المعنى من جهة أن هذا من الأمر الذي لا بأس به حيث فعله رضي الله عنه. وربما بالتتبع تبين آثار أخرى في الباب. وجاء أيضا عن عمر لكن ما جاء عن صحة أنه قبل بعض الصحابة ما بين عينيه أو قبل أبا عبيدة أو غيره، ينظر الأثر. فهي شواهد في الباب. واليد تقبيل اليد، هذا التقبيل وقع في خلاف من العلم منعه، حتى قال سليمان بن حرب الأزدي الواشي قبلت اليد السجدة الصغرى، لكن أهل الجمهور ضعفوا هذا وقال لا بأس من تقبيل اليد. وكان مالك رحمه الله يشدد فيها أولا ثم خفف آخرا ورأى أنه لا بأس به، وكأنه لم يكن عنده شيء في أول أمر ثم اطلع على ما يدل على الجواز. والآثار في تقبيل اليد كثيرة في المرفوع والموقوف عنه عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر بنت يزيد بن أبي زياد الهاشمي أنهم خرجوا في سرية فحاصوا حيصة، يعني أنهم فروا اشتد عليهم، فقالوا بؤنا بالخسار فررنا، فجاءوا إلى النبي عليه السلام وصلوا معهم فقال نحن الفرارون، يعني أنهم يندبون أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون وأنا فئتكم أنكم فئتم لي، قال فقبلنا يد النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا وقبلوا يد عليه الصلاة والسلام. وحديثي طريق يزيد بن زياد، لكن يشهد أيضا حديث زارع العبدي وحسن بعض العلم ومن عبد القيس حيث جاءوا ونزلوا عن رحالهم ف من شدة شوقهم بادروا مباشرة قبل أن يحلوها وقبل أن ينزلوا الركاب. قال فقبلنا يد النبي عليه السلام ورجله كذلك الصفوان على الترمذي والنسائي. وفيه أن اليهوديين الذي سأل النبي عليه السلام طريق عبد الله بن سلمة وطويل وفي آخره قال نشهد أنك نبي. قال فقبل يديه ورجليه شهد أن النبي أقرهم على ذلك قرهما على ذلك عليه الصلاة والسلام. وهناك آثار كثيرة ومن أحسن من اعتنى بالآثار الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ الأصفهاني رحمه الله من علماء القرن الرابع الهجري المولود سنة 585 المتوفى سنة 381 عاش 96 سنة رحمه الله. وفيه ذكر آثار كثيرة جزء في تقبيل اليد كثير منها صحيح أخرجها غيره منها أنه أخرج أن كعب مالك رضي الله عنه قبل يد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه لما نزلت توبتهما. كذلك أخرج أن أبا لبابة أيضا لما نزلت توبته قبل يد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخرج عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطال طريق صالح بن حيان رجل فيه كلام أنه قال يا رسول الله أريد آية على نبوته يريد آية. فقال عليه الصلاة والسلام له اذهب إلى تلك النخلة أمر أن يذهب إلى تلك النخلة فادعها ادعها. فذهب إليها فدعاها وجعلت تشق الأرض حتى وقف بين يدي النبي عليه السلام ثم أشار النبي عليه السلام إليها فرجعت رجعت. قال فقبل يد النبي عليه الصلاة والسلام ورجله. هذا الخبر في ذكر التقبيل مهرطين لكن ثبت بإسناد صحيح دون ذكر التقبيل عند الدارمي وبه أنه سأل النبي آية قال فقال إن دعوت هذا الغصن تسلم؟ قال نعم. فنظر النبي إلى غصن العذق الذي فيه الشماريخ فدعاه فجعل ينزل حتى جعل يخط يمشي على الأرض ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كالممتثل أمره ثم أمره بالرجوع فرجع حتى عاد إلى مكانه. فقال ذاك الأعرابي حسبي حسبي كفاني آية عظيمة آية عظيمة. لكن هذا في زيادة تقبيل اليد والرجل. وكذلك أيضا روى أبو بكر المقري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله وقال ارضى عني ارضى عني. وروى سفيان في جامعه أن أبا عبيدة رضي الله عنه قبل يد النبي قبل يد عمر رضي الله عنه فقال ما رضيت لك بدون هذا يعني تقبل يد حتى تقبل رجلي. كذلك أيضا روى عن سلمة بن الأكوع أن عبد الرحمن بن الرزين رحمه الله قالوا له أخرج لهم يدا ضخمة في كف البعير خف البعير فقال بهذه بايعت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبادرنا إليها وقبلناها. وكذلك عن الملك الأشجعي أخرج عن الملك الأشجعي أنه عبد الله بن أبي قال بايعت بهذه يدا بهذه النبي عليه الصلاة والسلام قال فجعلنا نقبل يده. فهي آثار كثيرة منها الصحيح ومنها الجيد وقد جود الحافظ كثيرا منها. وهذه الآثار مع ما تقدم من أخبار مرفوعة دل على أنه لا بأس بذلك كما ذكر المصنف رحمه الله قال واليد لمن يكون من أهل الدين لكن ليس لكل أحد. لا تقبل يد الفاسق والفاجر لا إلا حينما يكون عن خشية يخشى عن نفسه أو نحو ذلك ويبتلى بهذا شيء آخر لكن بحال الاستواء والاختيار. ولهذا لما اختلف العلماء قال النووي وغيره وهم يكادون يتفقون على هذا أن إذا كان تقبيله تقبيل اليد لدينه ولعلمه وما أشبه ذلك ولنفعه وبلائه لأهل الإسلام والمسلمين هذا أمر مطلوب، وإن كان لغير ذلك بدنياه أو نحو ذلك فإنه مكروه كراهية شديدة لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن أو كبر السن، لأن ما تقدم من أهل الدين والعلم هذا واضح لشرف الدين والعلم والرفعة الواقعة بهذا، وكذلك كبر السن فثبت في الأخبار أن النبي عليه السلام أمر بتقديم الكبير وقال الكبر الكبر، وقال هذا في الصحيحين، وقال ابدأوا بالكبير، وعند ابن حبان البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، إلى غير ذلك ما يدل على أن له حق أن الواقع. تقدم حديث موسى إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، قال أو كبر السلاك من هذا بشرف الإسلام، ولهذا يقدم في الإمامة عند الاستواء في الخصال أقدمهم سلما أقدمهم أكبرهم سنا، فبهذا يحصل شرف من جهة قدم سنه في الإسلام، فلا بأس بذلك كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنزل، ولا يستحب لغير هؤلاء.
نعم. المصنف ذكر المصافحة ثم المعانقة ثم تقبيل الرأس واليد ثم القيام، هذه أنواع مما يفعله الناس في الغالب، أن من أمور الناس في باب اللقاء والتحية تدور على هذه الأمور، المصافحة المعانقة التقبيل القيام، القيام إلى الشخص. والقيام أنواع، فيستحب القيام للإمام العادل. القيام أنواع، فيه قيام إليه وقيام له وقيام عليه، تختلف بحسب حرف الجر الداخل عليه. فالقيام إليه هذا لا بأس به، حينما يأتي إنسان داخل عليه يسلم فتقوم إليه أن تمشي فتسلم عليه تعانق، وهذا لا بأس به لأنه نوع من الإكرام ومبادرة إلى التحية، ليس فيها يعني تعظيم منهي عنه، زيادة في الإكرام حيث مشيت إليه وأكرمته هذا لا بأس، وليس قياما بالحقيقة، هذا ليس قياما، قيام مع مشي، إنما المحذور حينما يكون قياما لا معنى له، لكن حينما تمشي واضح، إنسان حينما يقوم ويمشي زيادة في الإكرام، زيادة في التحية والإقبال عليه، حينما يكون شيء ليس فيه شيء ظاهر إنما هو مجرد أمر يعود إلى القلب بالتعظيم، بالتعظيم القلب، وليس معه تحية ظاهرة في المشي نحو ذلك. ولذا قامت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقام النبي ماذا إليها كما حديث الصحيح، قام إليها وقامت إليه، قام إليها وقامت إليه، فهذا لا بأس به. القسم الثاني قيام له، قيام له، مثلا يأتي الداخل فيقوم القائم هكذا يقومون ثم يجلسون، هذا اختلف فيه العلماء، ورد في الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، بلفظ قيام مثولا له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. ودخل معاوية رضي الله عنه على ابن عامر وابن الزبير، فقام ابن عامر ولم يقم ابن الزبير، فقال اجلس يقول ابن عامر، وذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث. فهذا القيام الأصل أنه منهي عنه، لأنه قيام له، قيام له، وربما أدى إلى التعظيم الذي يخرج عن حدود التحية المشروعة، تحية التحية المشروعة، والتي يحشر بها المقصود بتحيتك لأخيك. من أهل العلم من قال إذا كان الناس اعتادوا هذا الشيء بينهم ولم يمكن تركهم له، الواجب أن يعلم الناس ذلك، لكن حينما تكون هذه التحية كثرت بينهم وشق تركهم لها، ولو تركها الإنسان ربما يحصل بينه وبين من دخل شيء من الوحشة والعداوة، فهو يعتقد أن هذا الأمر ممنوع ويقوم دفعا للشر والفتنة والمفسدة، لا بأس بذلك، مثل الإنسان يرى منكر ويسكت لأن إنكاره عليه يترتب عليه مفسدة، فهو دائر على ما تقدم. والمعنى مراعاة الحال والواقع، مراعاة الحال والواقع، فإذا أمكن البيان وبينت السنة في هذا كان الواجب، ما أمكن ينظر ما هو الأصلح، ينظر ما هو الأصلح، والأحسن مثل هذا هو القيام إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن معاذ لما جاء ليحكم بن قريظة قال قوموا إلى سيدكم، لأنه كان رضي الله عنه مريض من أثر الجرح يوم الخندق، فالقيام إليه لأجل الأمر العار. وعند أحمد سنن صحيح فأنزلوه، لأنه شق عليه النزول وشق عليه أن يحيهم، فالمعنى قوموا إليه إما لإنزاله أو لتحيته، لأنه ليس على الحال المعتادة من القوة والنشاط لما عرض له من هذا الجرح رضي الله عنه. القسم الثالث القيام عليه، قيام عليه، قيام عليه، هذا إذا كان قيام للحراسة والحماية هذا لا بأس، وقد قام المغير بن شعبة وغيره خلف النبي عليه الصلاة والسلام للحراسة، وإن كان لغير ذلك هو أشد من القيام له، أشد من القيام له. قال ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين، نعم، نعم، وسيأتي نعم في هذا الباب أحاديث، أحاديث يعني من منع ذلك مسألة القيام له، القيام إليه أو القيام له، مثل ما تقدم في حديث معاوية، من حديث معاوية، حديث أنس الصحيح رضي الله عنه أنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون لما يعلمون أو يرون من كراهيته له عليه الصلاة والسلام، ما كان يحب ذلك بل كان يكره عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يكونوا يقومون له هو رسول الله عليه السلام، فغيره من باب أولى، من باب أولى. لكن مثل ما تقدم إذا كان لدفع مفسدة ونحو ذلك فالإنسان يرى ما هو الأصلح من ذلك، إنما هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه المجلس ويدخل الداخل ولا يقومون ويجلس حيث ينتهي به المجلس، هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك أيضا، وهذا عند الابتداء عند الدخول وعند الخروج أيضا، عند الدخول وعند الخروج الحكم واحد، لكن عند الخروج الأمر أيسر، لأنه ربما يتفرقون فيكون قيام لأجل التفرق، قيام لأجل التفرق، لكن المنع من القيام سواء كان قيام للدخول أو عند الخروج كما تقدم. حديث أنا صريح في هذا وواضح ما حديث، لكن حديث معاوية يمكن أن يقال ومن أحب أن يتمثل له رجال يكون محبة، ولهذا حديث أنس لما يعلم كراهيته لذلك يكره ذلك، وكأن المعنى أنه ليس لأجل تحريمه لكن كراهية لذلك من أجل أن يقوموا له عليه الصلاة والسلام، وأن من فعل معه هذا ليس على هذا الباب وليس على هذا الوجه، وهم يعلمون أنه لا يحب ذلك، وإنما أرادوا إكرامه بذلك، وكان هذا معتاد مع ناس هم دونه فجوزه بعض أهل العلم. وهذا ما ذكره ابن عقيل رحمه الله، لكن فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن هذا في الحقيقة لا يمكن أن ينضبط، ما يمكن ضبط هذا الأمر، معرفة مثلا من يحب ذلك ما لا يحب ذلك، فلولا سد الباب والأخذ بإطلاق الحديث مع ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. لكن لو علم إنسان أنه لو لم يقم مثلا لمن يدخل فقام لذلك فلا بأس، مع كبير والي نحو ذلك، أو علم أن والده أو والدته يعني لو لم يفعل ذلك غضب أو غضبة فراعى هذا الأمر، فلهم خصوص في المعاملة مع الاجتهاد في بيان الحكم. ما يمتنع أنه يفعل هذا وهو كاره له، كاره له، مثل ما يقول صاحب المنكر وهو كاره له، لكن هو يغير بقلبه وينتظر الوقت المناسب الذي يصرح بحرمة هذا الشيء. وأهل الدين والورع، وهذا إذا قيل به جرى، وإلا فالأصل أن أهل الدين والورع هم أولى الناس بالامتناع، ومن الدين والورع أن لا يحب ذلك ولا يحب أن يقام له. والكرم خصال كريمة، والنسب كلمة، قول والنسب هذا فيه نظر، إذ لا شرف إلا بالدين ولا تقوى إلا بالدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإطلاق النسب في هذا، هذا موضع نظر، إذ قد يكون إنسان ليس له نسب ومع ذلك إنسان له نسب عالٍ، وهذا أكرم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني قد ليس له نسب عالٍ، ليس له نسب مثل هذا، له نسب لكنه دون ذاك النسب، فلا يفضل بهذا بنسبه وذاك لأن نسبه دون ذلك، لا، بل إذا كان هذا من أهل العلم الدين كان هو الأولى. وتقدم أيضا أن الباب في هذا أن الحكم في الجميع على الصحيح ولا يقام إلا لسبب، ولا يستحب لغير هؤلاء، ولا أظهر لا لهؤلاء ولا لغيره إذا كان المراد قيام له أو قيام عليه. نعم، نقف على هذا، يعني نقف على هذا. نعم، فيها المصافحة كيف؟ القيام يعني المصافحة لا بأس، يعني هذه مسألة أخرى، يعني عندنا صورة أخرى، صورة أخرى، وهو المصافحة عند القيام، القيام عند المصافحة، يعني عندنا قيام إليه وقيام يعني يمشي، وقيام له وقيام عليه وقيام له لأجل المصافحة، هذا أيضا أخف وأيسر، إذا اعتاد الناس هذا فلا بأس، يعني اعتادوا مثلا أنهم يتصافحون، سبق أن المصافحة عند اللقاء والناس مستقرون لم يقل، لم يقل، إنما نقل المصافحة عند التلاقي، أما إذا كانوا جالسين فليس في الآثار والأخبار أن النبي عليه السلام كان يصافح أصحابه، إنما لو اعتادوا المصافحة عند اللقاء وكان الجالس يعتقد أنه ليس إكراما له ويقع بنفسه فيقوم له، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حاج اعتمر وأتم غسله وأحله ولبس اللباس غير أنه بعد يوم من العمرة شك في عدد أشواط السعي، هل أتمها أم لم يتمها؟ فماذا عليه؟
إذا فرغ الإنسان من عمرته أو من حجه ثم وقع الشك بعد الفراغ، لا عبرة بالشك بعد الفراغ، إنما الشك المعتبر في أثناء العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في الصلاة وهو يصلي، الشك معتبر أثناء العبادة، ولهذا الأخبار: إذا شك أحدكم في الركعتين، وهذا في أثناء العبادة، فعلم أن الشك بعد الفراغ من المدى غير معتبر، ولو أن الإنسان تتبع هذا لضربت عليه عباداته، لأنه ربما يطلب يقوم ويسعى ويصلي خرج بيقين لأنه لا يزال حي على المصاب تنقع فترة وزمن بينه وبين صلاته بينه وبين طوافه بينه وبين سعيه لو امر يتتبع لحصل سكوت واوهام في بعد المصر ويعلم منها اشياء لا حقيقه لها ولا ادري قم سبعه او سته صليت ثلاث ركعات ركعت لا يلتفت الى السكوت بعد الفراغ من العباده انما الشك المعتبر في اثناء العباده وما هو الحل تلغي الشك وتبدا اليقين وانتهى الامر مساله اخرى بعد الفراغ من العبادة إذا علمت يقينا أنك لنصت هذا يعتبر ممشك إنسان بعدما طاف وسعى وقصر أو بعد الفراغ من القضاء السعي علم أو تيقن أنه ما طاف إلا ستة أشواط ما سعى إلا ستة أشواط في هذه الحالة ليس شك على يقين ولكن كان بعد الفراغ من لو صليت صلاة الظهر وخرجت على أنها أربع ركعات ثم بعد الفراغ يقنت أنك صليت على ركعة يقين ليس شك ترجع وتصلي الركعة الباقية نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل حاج اعتمر وأتم عمرته ولكنه قص بعض شعره فقط ولم يأخذ من جميع شعره فماذا عليه؟
المراجع على من أراد التحلل بعورته أو الحجة التقصير يعني إذا كان في العمرة يكون التقصير وكذلك في الحج مع سالسات يكون التقصير لجميع الرأس ما تقصر مثلا من هذه الناحية أو من هذه الناحية لا كما أنك تعمل بالحل كذلك التقصير وطبعا محل من رؤوسك ثم تقصر وليس المعنى أنك تأخذ بالجعمة لا تعبد الحل فإن كان الشعر طويل تجعله مصل تمسك بكل جانب وتقطع الطرف وهكذا هو تعلم هذا عند على الصحيح قول أحمد رحمه الله ومالك خلافا من أبي حنيفة الذي يقول تقصر ربع الرأس أو الشافعي رحمه الله يقول تقصر الشعرات على قول عندهم والصواب التعبير لكن كان شيء وقع ومضى فيرفع الإنسان عما مضى وعليه في المستقبل أن يعظم التقصير أن يعظم التقصير لكن إن كان يسأل شيء واقع الآن يعني شيء واقع الآن والمدة يعني عمرته في الحال يسأل فإن عظم في هذه الحال لا بأس وما كان قد مضى فيمضي على ما فعل ويستعين ويعتني ذلك المستقبل كما تقدم. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل نحن جئنا للأعمال المسلمية وتمكن لي الحج فهل أحج أو تمكن لي الحج فهل أحج؟
إنها ما تيسر حج يتيسر إلا إذا كان مجرور عند عمل وحج يمنع من هذا العمل ومتعاقد مع جهة أو شريكة انه ذلك فعليه ان يلتزم بالشروط على امر واضح ان كان هناك شروط بينك وبين من جئت لاجل العمل فعليك ان تلتزم بالشروط فاذا كان حجك لا يعار عملك ولا يشترط عليك عدم ذلك فلا باس بذلك ما دام وصلت الى البيت فاجتهد باخذ الحج اذا لم يعار العمل الذي تعمله. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل قدمت مع حملة من دولة مجاورة وهي غير مرخص منها ولكن قالوا إذا قدمنا نحصل على ترخيص من الحدود وهذا ما وقع وعندما وصلنا مكة اتضح أن الحملة ليس لها قيام في منى فما الحكم وهل أرجع وأوصل الحج علما أنني عملت عمرة تمتع
أي سد يحتار مسألة الحملات فلا يوقع نفسه في الحرج ولا يعين هذه الحملات التي تسبب مشاكل تضيع الحجاج وأيضا من أسباب عدم ترتيب أمور الحج الذين يفعلونها في الحقيقة هؤلاء يذهبون الناس ويؤذونهم ويأخذون أموالهم ما
فهم لا يملكون هذا الفعل، عياذ بالله، حينما ياكلون اموال الحجاج بالباطل. وانت ايضا يحصل لك مشقه عنها، لكن ما دام انهم هم اللي خدعوك بهذا الشيء وقالوا لك نحن ناخذ رسل ذلك ولم يكن منك تبرير، ثم جئت على هذا الشيء، في هذه الحاله لا باس، ما دام انك جئت هنا وهم بنوا امرهم على الآلة وجئت على ان لهم ترخيص او ان الترخيص سوف يحصل حتى وصلت، فاذا تيسر لك الحج فلا باس بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لم انوي النيه باللفظ، نويت بالقلب فقط.
نعم، لا يشترط التلفظ عند جماهير العلماء، انما اعمال النيه التلفظ، ولا يشترط التلفظ بالنيه، النيه لا يشرع التلفظ بها في الحج ولا غيره. انت لا تتلفظ بالنيه، انت تقبل بالنسك، تقول لبيك الله، انت تدخل بالنسك، هذا تقول بالنسك، ليس تلفظ بالنيه، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لكن لما كانت الانساك انواع فيها في التفراد وفي التمتع وفي القران، لما كانت الانساك انواع يقول الانسان لبيك عمره، لبيك حجه وما اشبه ذلك، لبيك حجه وعمره، لاجل انه اذا عقد نيته يكون ادعى لتذكر النسك الذي نسكه، ربما يلبي لا يدري هل لبى بحج او لبى بعمره، لأن أنساك متنوعة، حج وعمرة، وربما أنه جاء على أنه يحج فيغير، فالحج يعني يأخذ حج أو عمرة أو حج وعمرة، فينوي بدون أن يذكر النسك، فيشرح لنفسه بعدما يدخل النسك، فكان فلا إذا قال لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، أو لبيك حجا، لا بأس بذلك، وليس أنا تلفظ بالنية، هذا عقد للنية، مثل ما تدخل الصلاة تقول الله أكبر، لكن الحج له وصف خاص، وذلك أنك حينما تدخل بالحج تنوي الدخول لا يجوز لك الخروج، بل أنك أحرم وصار هذا العقد واجب التمام، ولا تخرج منه إلا بالعذر أو بالشرط أو بالإحصاء أو بتمام الفعل. واتم الحج والعمره فصار بمثابه النذر، والنذر لا يصح الا بالتلفظ، لكن الحج له وصفان، يصح وان كان يشبه النذر، يصح بالنيه بلا ان تتلفظ بتلبيه، لو نويت بقلبك ودخلت في النذر، وكذلك لا باس ان تلبي، هذا هو السنه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك. قال أبو حنيفة رحمه الله: التلفظ واجب، واختار التقي لكن قال: إما أن يتلفظ بالتلبية أو شيء يدل عليها، مثل أن يشعر الهدي، يكون مع هدي فيشعر الهدي أو يقلد الهدي، هذا رأي رحمه الله، اختار رأي الأحناف. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: ماذا عن حجر إسماعيل عليه السلام والصلاة بينه وبين الكعبة؟
الحجر هذا من الكعبة، تسمية حجر إسماعيل يقول العلماء لا أصل له، إنما هذا اشتهر في أخبار لا تصح من أخبار المؤرخين والأخباريين الذين يخبرون، ولم يثبت ولم يدل على جمال أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام دفن فيه أو أن أمه دفنت فيه أو أن أولاده دفنوه، وهذا يمكن أن يفعل هذا وأن يدفن عليه، ولا أصل له. والحجر كان بعد إسماعيل عليه السلام ولم يكن من أجل وقته، كانت الكعبة كاملة، ما كان هناك حجر، كانت الكعبة كاملة وبنوها، وكان هذا الحجر أو أكثر هذا الحجر داخل من جهة الشمالية، لم يكن هناك حجر شيء محجور، ولهذا لا يصح نسبته اشتهار عند الناس لا أصل له، إنما في أخبار لا تصح، قول بعد دفن أو بعض أولاده أو أمه كله لا أصل له ولم يكن في الخبر، ولهذا قالت عن سائر النبي عن الجدر، عن الجدر وهو الحجر المحاط بهذا، فأخبرها أن قومه استقصروا فيه النفقة وكانوا جمعوا نفقة ليس فيها ربا ولا مال بقي ولا ثمن دم، فلم يستطيعوا يجمعوا مالا يبني الكعبة، فقصرت في المنتفقة، فوضعوا هذا الحجر للشيء الذي لم يستطيعوا بناء الكعبة بهذا المال النظيف، وهو من الكعبة وهو داخل الكعبة لكن ليس جميعا، له ستة أذرع أو سبعة أذرع أقدر على خلاف الروايات، يعني من جدار الكعبة إلى جهة جدار الحجر، وهو أما هو فهو طويل طويل يعني زيادة كبيرة زيادة كبيرة فيه. وجاء بحديث رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البيت، سألت الدخول قال فأخذ بيدي وقال صلي في الحجر فإنه من البيت وإن قوم استخدم في جمع الحديث، فما صلى في الحجر فكأن ما صلى البيت، وخاصة إذا قوم في المكان الذي يكون قريبا من جدار الكعبة من جدار الكعبة يرجى له. وجاء حديث أبو الخزن وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من دخل البيت دخل بسيئة وخرج بحسنة وخرج بحسنة، قال حديث قريب عبد الله مؤمن. ويرجى أن يكون الحجر أيضا داخل بهذا كما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما تبقى الدخول إلى الكعبة
في بث مبدأ تحيي من عمر رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا طاف الحاج طواف الوداع هل يستطيع الرجوع إلى الحرم والصلاة فيه أو يصلي في المنزل؟
إذا طاف الحاج إذا طاف طواف الوداع الحاج الوداع سيبادر الدخول، لكن إن كان وقته صلاة فلا بأس أن يصلي، لا طاف مثلا ثم أقيمت الصلاة أو في لهو أن تصلى لا بأس. فثبت أنه عليه الصلاة والسلام وما ذكر جابر عن مسلم أنه طاف للوداع قبل صلاة الفجر ثم صلى بالناس عليهم الفجر ثم خرج، وكذلك لو نزل طاف للوداع ثم انتظر أصحابه أو بشدة الزحام والتعب ارتاح هناك لأنه يريد أن يسافر هذا لا بأس به، أو يتناول شيء الانتظار ليس ليس، والنبي عليه الصلاة والسلام معه جمع كثير فانتظر فلا بد أن ينتظر حتى يجتمعوا من يذهب معه إلى المدينة. أما إذا رأى حاجاته فالسنة الخروج حتى لا ينافي وداعا لوداع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل واعتمر جلسه لباسه قبل الحج فماذا عليه؟
عليه أن ينزع لباسه إذا تذكر، فينزع لباسه ثم يحلق لأنه لا زال محرم بقي عليه حق الشعر، لأن حق الشعر نسك عند عامة أهل العلم، وإن نسي فحلق فلا شيء عليه، أو جهل ولبس ثياب حلق فلا شيء عليه. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل هل الأفضل أن أصلي في الصف الأول وأنا ساهي لاهي أن أصلي في الصفوف التي بعده وأنا في خشوع؟
لا، صل في الصف الأول واستعن بالله. قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلا إذا كان ضرب يعني الصفوف إذا كان في ضرب أو أن تشق الصفوف. لا، نحن نقول في الصف الأول يعني أنت موجود في الصف الأول، أو كانت الصفوف الأول فيها فرج الأمر جاهز، لأنه في الغالب إذا كنت في الصف الأول فأنت متقدم ومكانك متسع لك، أو كانت الصفوف فيها فرج تتقدم والحمد لله. ولو كان يعني حصل مثلا الصف الأول أكثر تراص هذا من السنة حقيقة، الصحابة كانوا يتراصون في الصف، ولو كان يحصل مثل ما يحصل فما تموجه في صلاة الصف الأخير من كون الصف الأول تصلي عليها الملائكة، كون الصف الأول أقرب إلى الإمام، وأيضا من كون الصف الأول بالغالب أقرب إلى مراعاة حال الإمام، هذه أمور حينما تراعيها تكون من أعظم أسرهم، بل أن الصفوف الأخيرة هي سبب عدم الخشوع في الصحيح. عشان يقول الصفوف الأخيرة لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبي هريرة خير صفوف الرجال أولها وشرفها آخرها، وجاء أيضا هذا من حديث سعيد الخدري في جابر عند ابن ماجه، فالصفوف الأخيرة يقول من شرها آخرها يعني بالنسبة للصفوف الأول، وقال أتم الصف الأول من أول، والملائكة تصلي على الصف الأول وتستقبل الصف الأول كما هذا يرى عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام تقدموا رأى في أصحابه تأخرا قد تقدموا فاهتموا به وليعتم بكم عندكم، يعني أنت حينما تتقدم من خلفك يعتم بك والذي خلف من خلفك يعتم بك، فكأن الصفوف التي خلفك لو كانت 10 20 100 تأتم بك أنت جميعا، لأنهم يرون فعلك خاصة إذا لم يسمعوا فعل الإمام صوت الإمام فتأتم بك، لكن حينما تكون صفوف أخرى ربما لا يعتم بك أحد تكون تابع كن مدفوع ولا تكن تابع، كن إمام ولا تكن مأموم يعني الصلاة. لما راضي أصحاب الأمر قال تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدك، تقدم معنا الحديث قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، صحيح مسلم من لفظ آخر في النار لكن إسنادها في لين، هذه فضائل كثيرة تدل على فضل التقدم. ثم التقدم بصور أول تشبه الملائكة، ألا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربك تقومون الصف الأول بالأول، ربما يحصل الإنسان يعمه شيء من الوساوس هذه وتدبير من الشيطان يقول سهولا أنت تتقدم بالصف الأول تبغى الخشوع تضايق الناس تريد الخشوع يؤخر الصف الأخير، بعدين هو إذا بعد ذلك إذا كان في البيت يقول أنا ربما تقام الصلاة أو يؤذن لها يقول ربما لا يستعجل يقول أنا لا أريد الصف الأول أنا سوف أصلي الصف الأخيرة فلا يقول أنت أخر، يأتي الشيطان فيؤخره ثم بعد ذلك يؤخره حتى يترك الصلاة، الشيطان خبيث. كما يأتي الإنسان يقول لماذا تطيل الركوع لماذا تطيل السجود إطالة الركوع والسجود تقول إلى الرياء خفف، هذا يقع عند بعض الناس يقول أنا أخشى أن أطيل الركوع والسجود يكون في رياء أو يكون عندي أناس، هذا من الشيطان. إذا جاءك الشيطان وقال صلي في الصفوف الأخيرة لأنه خشوع قل كذبت يا عدو الله اخشى، وكذلك حينما يقول لك لا تطيل السجود والركوع اجنها طولا كما قال بعض السلف إذا جاءك الشيطان وقال إنك مرائن وأنت راكع سبحت 5 مرات سبح 10 20 هذا الذي يفرق، لكن حينما تطيعه يقول لا يترك في السجود وتنساكم عن الوساوس حتى يكون سبب في أن يزعجك وأن يتعبك، وفي هذا فلا سبيل إلا الإعراض عنه وتكريمه في هذه العبادة. نعم نعم
كيف؟
الحرم. نعم. يبغى يروح يصلي فيه، الناس تمسك تمسك فيه، بعدين شاحنون. هذا يدخل
وهذا
يدخل وتشمع مش. نعم. يجي يبغى يصلي مش شقة. هو غض. المقياس يسأل يعني بعض الصفوف يحصل فيها. يعني حدس وربما نزاع. هذا شيء آخر. هذا شيء آخر. إذا أصلا إذا كان هذا الصفوف فيها أناس من الحدث وهذا المكان أصلا لا يجوز هذا حينما يمنعون الناس، فأنت حينما تأتي المكان ليستمت تصلي تزيل هذه السجادة بدون أداء بدون مشاكل لا بأس، تخشى أن يحصل مشاكل دعه ولا تتعرض له وصلي بما تيسر في الصف الذي بعده والذي بعده. نعم
جزاك الله خيرا. يقول السائل رجل أراد الحج متمتعا ولم يحرم من جدة فدخل مكة وهو لابس المخيط فماذا عليه علما أنه ذهب إلى التنعيم، هل يرجع إلى جدة أم يكفيه التنعيم ويكون عليه فدية ارتكابه ترك الواجب وحق التمتع؟
إن كان لم يحرم
فدخل
مكة وهو لابس المخيط فعليه يرجع إلى جدة يحرم منها لأنه أنشأ المال، وإن كان جاوز الميقات ميقاته أحرم وأحرم من هنا وولد النسك في هذه الحالة عليه التوبة لأن هذا لا يجوز جاوز ميقاته، وأيضا عليه دم هذه وزع له قراء الحرم لتركه إحراء النسك الإحرام من ميقات نفسه.
جزاك الله خيرا. يقول السائل ما هي العلة من الطباع؟
مثل ما تقدم معنا العلة من الطباع هي العلة من القبائل كما قال عليه الصلاة كما قال عمر الله أنه أمر العباس صحيح مسلم إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل ليري المشركين قوتهم. كذلك حديث ابن عباس صحيح الآخر حينما أمرهم بالرمل قال عمر رضي الله عنه صحيح وجاء ورمل قال على من رملوا إنما كنا رأينا المشركين. ثم قال شيء فعله رسول الله فلا نحق أن نتركه. وعند أبي داود إسناد صحيح على ما أو لمن رملوا وكشف المناكب وقد أطأ الله الإسلام وأطأ الله الإسلام وأهله، يعني أن الإسلام ظهر وانتصر. ثم قال شيء فعنه مع رجل فلا نحب أن نتركه. وهذا في روايه المعنى أنه كان في ذلك الوقت سببه إظهار القوة والجدل والهيبة التي واقع في قلوب المشركين بظهور الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مع زوال العلة التي هي لأجل إيقاع الهيبة في قلوب المشركين في حجة وداع فعل ذلك، بل ورمل من الحجر. لماذا؟ لأجل أن يرثم النعمة ويعترف بها شكرا لله عز وجل اعترافا بنعمته وإظهار الدين. يكون سبب التمسك بالدين والاعتزاز به. ثم بعد ذلك المسلم بعده صنعوا ذلك لأجل هذه العلة، لأن وإن فات علة تتعلق بالمشركين فإن هناك علة أخرى تتعلق بتذكر هذه النعمة وظهور الدين يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. تدعو المسلم إلى التمسك بهدي عليه الصلاة والسلام والنظر في سنته وعزة المسلم على الكفار. فهذه معاني باقية. وحينما يرمل الحاج والمعتمر ويكشف عن عضديه عن كتفيه عن كتفه الأيمن يتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه وما وقع له في هجرته ثم بعد ذلك بظهوره عليه الصلاة والسلام، فيتذكر هذه النعمة ويستمر عليها ويتمسك بالسنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل تجاوزت والدتي 70 عاما ومصابة بتآكل عظام مفاصل وتمشي بصعوبة، فهل أحج عنها وذلك بعد أن حجيت على عن نفسي؟
نعم لا بأس، ماذا إن كانت يعني والدته عندها مال تستطيع الحج. في هذه الحالة وجب الحج عليها في مالها لأن تريد من يسر. وإن كانت ليس عندها مال الحج ليس واجب عليها لمن استطاع إليه سبيلا فلا تستطيع بدنها ومالها ولا تستطيع مثلا أيضا بمالها، إنما لمن استطاع بدنه ومالها أو بماله ويريد غيره. فإن حديث عنها فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه قال إن أبي ياسر حكم مرة، قال حج على أبيك واعتمر جمع الناس يدل على أنه الحج مكتوب عليه وجمع الناس إطلاق الحج عنه ودل على أنه لا بأس ببرهم بهذا ما دمت قد حججت عن نفس الحج والبرد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سيار طيور نربط عين الطير لكي لا يرى الأكل ونضع في رجله خريفة لكي يأتي إليه الصخر، فهل هذا الفعل حلال أم حرام؟ يقول صياد الطيور نربط عين الطير لكي لا يرى الأكل ونضع في رجله فريسة لكي يأتي إليه الصخر، فهل هذا الفعل حلال أم حرام؟
نربط
الطير
لكي يأتي إليه الصخر. هذا تعليل ولا يجوز وخاصة حينما يربط عينيه. والواجب عليه يعني الحال هو القتل، يعطي اللي هو طيور الصيد ما بيحل ويعطيها مما يصيد لا بأس إذا صاد. أما هذا أشد من الصبر،
هذا أشد من صبر البهائم. صبر البهائم هو دفع على هذا الوجه بأن تصبر وترمى مثلا، كما في حديث أنس وابن عمر أنه مر على قوم صبروا دجاجته فقال لعن الله من فعل هذا، النبي لعن من فعل هذا. صبر البهائم حرام، وخاصة إذا كان أيضا صبرها لحيوان آخر، وقد يكون شدة الأذى والألم أبلغ من هذا الحيوان الذي يهجم عليه. إنما المشروع هو إطلاق الصيد على الطير المتمكن من نفسه يذهب ويفر، فأباح الله سبحانه وتعالى جاءت الأدلة في إباحة الصيد بأن ترسله على الطير، لكن صبره هذا لا يجوز. ولهذا لو أنه ربط صيدا ربط صيدا ثم أطلق عليه الصقر ونحوه من الطيور كان ميتا، حول كان ميتا، لأنه إذا قدر عليه تحله بالتنكية، وهي مسألة أخرى. لكن الشأن كما تقدم أنه لا يجوز من العادة لما فيه الصبر ثم الحيوان. النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيوانات دون هذا، وكيف هذا الحيوان يعني ما في الحكمة من هذا؟ ما هناك حاجة إلى مثل هذا إلا التسلي، تعليم الحيوان بهذا، وهذا نوع بطر النعمة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو وقت النسر عند النسائي في الحيوان الذي يقتله الإنسان بغير حاجة، رسالة ذهب يصيد لا للأكل ولا للبيت، لكن يتسلى بالصيد، يرمي الحيوانات ويتركها، حرام لا يجوز. تقتل حيوان يسبح الله سبحانه وتعالى لغير منفعة لغير مأكلة، هذا لا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام من قتل حيوان لغير مأكلة عج إلى الله، يعني طائر يوم القيامة يقول يا ربي هذا قتلني عبدا، قتلني بغير مأكلة، قتلني بغير مأكلة. إنما الإنسان حينما يصيد لا على وجه العبث والتسلي، على وجه العبث والتسلي لا يجوز، لما فيه من إتلاف الذي لا فائدة فيه، وما فيه من التعذيب، وما فيه من قطع هذا الحيوان الذي يسبح الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المفاسد، المفاسد كما تقدم. وهذا أيضا من باب أولى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك نص صريح لعدم الرمل للمرأة من السنة أو القرآن فيما ذكرتم، مع أن الأصل من فعل هاجر عليه السلام؟
تقدم نعم هذا من أصل فعلها، الأصل من فعلها، لكن لم يكن فعلها على أنه عبادة أو عن، إنما كانت تبحث عن الماء مثل أي امرأة تبحث تمشي. فالله برحمته سبحانه وتعالى جعل هذا أصلا عندها، لكن ليس معنى ذلك أن يكون على وفقها تماما، على وفقها تماما.